قصة من الواقع.
وبهذا المنهج العلماني المنحرف قرر أن يجلس مع ابنه.
قصة من الواقع.
واقتربت الشفرة لتستأصل الرجل من هذا الفخذ.
قصة من الواقع.
من الذي قتلها؟ من الذي قتلها؟ قال قتلها ابنك.
قصة من الواقع.
كان يتصل بأمه يستغيث بها، الله أرجوك إنني أموت، أريد أن أراكم قبل أن أموت.
قصة من الواقع.
أخرج جميع الأحجاب هذه وقال أنا سوف أحرقها.
قصة من الواقع. قصة من الواقع يروي لنا فيها الشيخ البلالي قصصا ليست من نفس الخيال، بل هي حقيقة واقعة أبطالها عاشوا ويعيشون بيننا. يرويها لنا الشيخ بأسلوبه المتميز لنستخلص منها العبر والعظات لتكون لنا دليل خير وهداية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار بهديه إلى يوم الدين. نرحب فيكم في قصص من الواقع. القصة محببة إلى النفوس، يحبها الصغير ويحبها الكبير. وإذا بدأ الواعظ أو المتحدث في أي مكان بالقصة، الجالسون ينصتون إنصاتا كبيرا ويتشوقون لكل ما سيسمعون بعد كل عبارة. والقصة أسلوب قرآني، لأنه يعلم سبحانه وتعالى الذي خلق البشر أن القصة محببة إلى النفوس، فاستغل القرآن الكريم القصة أحسن استغلال، وأدخل من خلالها القيم والمبادئ والعقيدة. والعجب أن نقرأ في القرآن الكريم سورة كاملة تسمى قصص. ويقول تعالى في الكتاب الكريم: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. ونرى في القرآن الكريم سورة كاملة هي عبارة عن مجموعة من القصص كما جاء في سورة الكهف، وكذلك سورة كاملة هي قصة كاملة كما جاء في سورة يوسف عليه السلام، أو قصص متجزئة كما في سورة مريم عليه السلام. إذن القصة نجدها معتمدة في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. هناك أحاديث كثيرة يروي من خلالها النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من قصص الأقدمين. ليحلل هذه القصة ويدخل من خلالها القيم الكثيرة التي يريد أن يوصلها إلى الصحابة رضي الله عنهم أمته. هذه السلسلة قصص من الواقع، اعتمدنا هذه القصص من بعض الكتب التاريخية القديمة وبعض كتب المعاصرين وبعض القصص التي حدثت لي شخصيا في واقع الحياة. ونتأمل عندما نذكر قصة أن تكون قصة واقعية ليس فيها مبالغة ولا كذب ولا اختلاق، ونحاول أن نحلل تلك القصص لنستقي منها العبر. القصة الأولى التي سأبدأها معكم عن المدينة الغريبة. ما هي هذه المدينة الغريبة؟ المدينة الغريبة مدينة كانت فيها قوانين غريبة جدا، كان يختارون رئيسهم ويعلمونه أنه بعد تقريبا 5 سنوات بطردونه من أسوار البلد. كانت كل أسباب الحياة داخل أسوار البلد، خارج البلد هناك الوحوش الضارية والآفات القاتلة، ولا توجد فترة ماء، صحراء قاحلة. مات أو طرد الرئيس وأراد أن يختاروا رئيسا آخر. القوانين يعرفها الناس كلها، يعرفون أن كل رئيس يختار سوف يبقى مدة محددة 5 أو 6 سنوات ثم يطرد، تأكله السباع أو يموت جوعا وعطشا، ولا استحباب إلا في موعد طرد هذا الرئيس. وأعلن المسؤول عن اختيار الرئيس أو الجهة المسؤولة عن فتح الباب لمن يريد أن يرشح نفسه، لم يتقدم أحد لأنهم يعلمون ما وراء ذلك. وبعد فترة تقدم شاب وقال أنا أريد أن أنال هذا المنصب. قال له: تعلم ماذا سيحدث لك بعد ذلك؟ قال نعم. وأنت مستعد لذلك؟ قال نعم. تقلد الأمر وقامت الاحتفالات بهذه المناسبة. ثم في أول يوم من الأيام اتفق مع عدد كبير من المزارعين دون أن يعلم أحد، واتفق معهم أنهم إذا حل الظلام فتحوا أسوار الحصن أو البلد فيخرجون خارج البلد ويشقون الترع ويسحبون قنوات الماء من داخل البلد إلى خارجها ويزرعون ما طاب من الثمار والأشجار حتى انتهت مدة حكمه. جاءت له الابنة وقالت له أنت ستكون آخر أيامك غدا وسوف تطرد من المكان. تعجبوا عندما رأوه يضحك ويبتسم، لم يبدو عليه أي اضطراب وأي خوف وأي جزع، بل قابل هذا الأمر برحابة الصدر وابتسامة عريضة. ما كان يحدث لهم هذا الأمر من قبل عندما يبلغون من يأسهم بمغادرة البلد. كان يبكي ويضطرب لأنه يعلم أنه سيموت، وفي اليوم وفي الساعة المحددة لطرده اصطف الجيش والناس يرون هذه المناسبة العجيبة. فتحوا أسوار البلد وإذا بالجنان خارج البلد والجرعات والمياه حتى أصبح خارج البلد أجمل من داخلها. ما الذي حدث؟ ما الذي جاء؟ فأخبرهم بما جرى، فقالوا ما دمت على هذا القدر من الذكاء والعقل والحكمة فإن اختارك أن تكون رئيسا لنا للأبد. وافق الجميع واتخذوا رئيسا له. قد يتساءل من يسمع هذه القصة بأن هذه ليست من الواقع، نقول له بل هذا هو الواقع. هذه قصتنا جميعا كبشر، نحن في مملكة واحدة تسمى الأرض، وخلقنا من أجل غاية واضحة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حدد الهدف من خلقنا وأخبرنا بأن وجودنا في هذه الأرض لمدة محددة تختلف من واحد لآخر، ولكننا لا بد أن نغادر هذه الأرض يوم من الأيام، ومن مات قامت قيامته خلاص، لا رجعة إلى الدنيا أبدا. ولو أرجع الله أحدا لأرجع الأنبياء والرسل ومن يحب، ولكنه قضى أنه لا يرجع أحدا إلى الدنيا. حتى إذا حضر أحده الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل الصالح ما تركت، كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ من لا ينبعثون. إذا هذه المملكة الأرض، وكل منا له مدة محددة، وانقسم الناس أمام هذا الأمر. منهم أو الأغلب معظم الناس كانوا مثل أولئك الرؤساء الذين كانوا يعينونهم ثم لا يدركون أو ينسون مصيرهم فلا يستعدون بهذه النهاية فيموتون تأكلهم وتفترشهم السباع خارج البلد. وقليل من الناس من أدرك مثل هذا الذكي، أدرك أن مدته محدودة واستشعر هذا الأمر وأعد لما بعد الطرد أو بعد الموت، والكيس هو من أعد بعد الموت واستعد للسفر الطويل قبل السفر الصغير. هذا سفر قليل في الدنيا، ولكن السفر الكبير الموت. ألم يدري كم سننظر؟ لذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه عرف التقوى ماذا قال عندما سأله عن التقوى؟ قال التقوى هي الخوف من الجليل والأمر بالتنزيل والاستعداد اليوم الرحيل. يجب أن نقول كلنا مثل ذلك الإنسان الذكي الشاب الذي غرس وزرع وشق الترع والماء استعدادا ليوم رحيله. أذكركم جميعا قولة سلمة بن دينار أبو حازم رضي الله عنه العالم الجليل الدولة الأموية عندما سأله الخليفة سليمان بن عبد الملك لماذا نكره الموت؟ قال يا أمير المؤمنين لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة فتكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب، أما الذي عمر الآخرة عمر واستعد لما بعد الموت فلا يخشى الموت لأنه مشتاق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم أن نكون من المستعدين لما بعد الموت، نغرس في آلنا التي أعدها الله لنا في الجنة، وهذا الغرس بالكلمات الصالحات والأعمال الصالحة. من قال سبحان الله ورثت له نخلة في الجنة ساقها من ذهب، وكذلك من قال الحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله إنها قيآن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأين مشمرون لزراعتها؟ أم أنك ستذهب من غير زراعة؟ الرابح والمفلح والضاحك يوم القيامة هو من تعب في الدنيا واستعد لما بعد الموت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعمل الصالح وأن نختم الصالحات أعمالنا.
قصص من الواقع.
يقول تعالى في الكتاب الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه آية يشاهدها كل يوم في حياته، نطبق تطبيق عملي، يشاهدها في قصص الناس وفي حياة الناس وفي مشاكلهم وفي بلائهم. التقوى تساوي حل المشكلة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله ما يريد من الإنسان إلا أن يتقيه، إذا اتقاه فك المشكلة، رفع البلاء، رفع الغمة. والتقوى كما يصفها الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. التقوى هي الخوف من الجليل، أن نخاف من الله سبحانه وتعالى، نخاف أن يحاسبنا يوم القيامة عن كل صغيرة وكبيرة، ما يسر من قول إلا لديه رقيب عتيد. نخاف أن يختم لنا الله سبحانه وتعالى بالسوء والعياذ بالله. نخاف أن نحاسب في القبر ولا نجيب على أسئلة منكر ونكير عندما يسأل: من هو ربك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ما هو دينك؟ هل سوف نستطيع الإجابة؟ نخاف مما سيحدث يوم القيامة من أحوال. نخاف عندما نقف أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في ذلك اليوم العظيم الذي تنزل فيه الشمس على ميل من الرؤوس، حتى يقول الصحابي الجليل: والله لا أعلم أهو ميل المكحلة أم ميل المسافة. فيعرق الناس كما جاء في الحديث، ويذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا وينجمهم حتى يبلغ آذانهم، كل على مقدار عمله. ومن الناس من يغرق في عرقه غرقا كاملا. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، أن أعمل بكل ما أمرني الله سبحانه وتعالى، لا يوجد هناك شيء صغير من الله سبحانه وتعالى، كل ما أمرني الله سبحانه وتعالى هو كبير. أن أعمل بما أمرني الله سبحانه وتعالى وأبتعد عما نهاني عنه، هذا العمل بالتنزيل. والاستعداد ليوم الرحيل، يجب أن يعتقد المؤمن أنه مغادر لهذه الدنيا، لن يقف فيها، لن يخلد فيها أحد. لو كان هناك أحد خالد لخلد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. إذا هذا الاستعداد وهذا العمل بالتنزيل وهذا الخوف من الجليل هو مجموعه يساوي التقوى. من اتقى الله سبحانه وتعالى كشف الله عنه الغمة وفرج عنه كربته ورزقه من حيث لا يحتسب، يأتي الرزق من حيث لا يدري. هنا قصص كثيرة تدل على هذا المعنى العظيم. أروي لكم قصة من الواقع أيضا حدثت في الكويت أيام أزمة الكويت. عائلة مكونة من الأب والأم والأبناء والجدة، بعد أن زاد الضغط عليه وخشوا على أنفسهم، تكدسوا في سيارة صغيرة واتجهوا منطلقين نحو الحدود السعودية عن طريق صحراء الوفرة. وعندما توسط الصحراء وإذا بجند عراقي واقف كالسرام في وسط الصحراء بوضع استعداد، قد أمسك رشاشه وصوبه نحوه، تسمر في أذاكره وأيقنوا أن الموت قادم لا محالة. قال: إلى أين أمتجهون؟ قال: متجهون إلى السعودية. فدلهم على الطريق. تعجبوا لهذا التصرف، كيف يدلنا على الطريق؟ ولكنها ربما كانت عونا من الله سبحانه وتعالى. اتجهوا نحو الطريق الذي دلهم عليه. في منتصف الطريق قالت الجدة لهم: يا عيالي، هذا الأكل الذي زاد عندنا لماذا لا نعطيه لهذا الجندي المسكين؟ قال: أمه، جاءوا يقتلوننا، جاءوا يحرقوننا، حرقوا آبارنا، هدموا أبنيتنا، سرقونا، كيف نعطيه الطعام؟ وقاموا يسبونه ويشتمونه. قالت: يا أبنائي، هذا مسكين لا ذنب له، واقف في الصحراء تسطر عليه الشمس، شمس الشهر الثامن والتاسع، ارجعوا إليه واعطوه هذا الطعام، ماذا نصنع به؟ نحن مقدمون على خير، وما زالت بهم وما زالوا يرفضون، حتى قالت وصاحت: والله إن لم ترجعوا إليه لا أضعكم. وتحت هذا التهديد وبسبب صلاح الابن والزوجة الصالحة خافوا أن يغضب الله عليهم بسبب عدم رضاها، فانهبطوا عائدين إلى الجندي. استغرب الجندي لماذا عادوا، فقال له: لقد أمرتنا أمنا أن نعطيك هذا الطعام، ولكنه خشي من المكيدة، فأمرهم أن يذوقوا من طرف القفعة فأكل، ومكان آخر أكل حتى إذا اطمئن، لأنها ليست مكيدة ولا ثمل أرادوا أن يقتلوه به، أخذهم وشكرهم ودعا لهم وقال لهم: لقد دللتكم على طريق يوصل إلى حقل ألغام، لا تذهبوا إليه واذهبوا إلى الطريق الآخر. كانت مفاجأة كبيرة، كيف أنقذهم الله سبحانه وتعالى لهذا العمل الصالح، عطف على إنسان قد اعتدى عليه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، ففتح الله له الطريق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والصدقات إذا ابتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى دائما ينتج عنها فرجا عند الشدة. ليست هذه القصة الوحيدة، إنما هناك قصص كثيرة كلها تدل على هذا المعنى. لذلك أهل الكويت السابق يقولون اعمل خير وقطة في البحر، أي اعمل خير ولا تنتظر من أحد الثناء ولا تنتظر من أحد الجزاء إلا من الله سبحانه وتعالى. من أخلص في عمله لله سبحانه وتعالى لا بد أن يعطيه الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. وقد جاء في الحديث الصحيح أنه ما من يوم ينشق صباحه إلا وملكين يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. والله يقول في كتابه الكريم إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. الله يضاعف لمن ينفق النفقة الصالحة أضعافا مضاعفة ويرزقه من حيث لا يحتسب. إننا نحتاج أن نجدد إيماننا بالله سبحانه وتعالى، ونجدد ثقتنا بالله تعالى، ونجدد تقوانا لله سبحانه وتعالى، ونستعد لآخرتنا. وإذا بالله سبحانه وتعالى يفتح علينا أبواب السماء والأرض. قصة صغيرة حدثت لأمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك. دخل عليه أبو حازم سلم بن دينار عالم الشام وقال له سليمان يا أبا حازم أذن. قال وماذا تريد؟ قال ما لنا نكره الموت. فسكت سلم بن دينار فرحة، ثم رفع رأسه وقال يا أمير المؤمنين لقد عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فتكرهون أن تنتقلون من العمران إلى الخراب. لم يستعد للآخرة، وكل من لم يستعد للآخرة يخاف الموت، أما من استعد للآخرة فإنه يشتاق إلى الله كيشتاق الله إلى لقائه.
قصص من الواقع.
قصتنا مع شاب مسجون سجن انفرادي مؤبد في أحد سجون روسيا التي كانت في العهد الستاليني قلعة كبيرة جدا، السجون رهيبة. وهذا السجين اللي في السجن الانفرادي كان لا يرى النور أبدا إلا من فتحة صغيرة جدا في أعلى الغرفة. تذهب الأيام وتروح وتتوالى الشهور وهو لا يتغير عنده شيء، نفس الشيء لا فرق عنده بين يوم ويوم. قاعة الغرفة مليئة بالغبار، وفي ثنايا هذا الغبار تراكمت الأتربة على صفحة قديمة بالية من صحيفة يومية كانت جزء من أثاث الغرفة التي لا توجد فيها شيء. عاش معها وتعايشت معه، ولشدة الملل وطول الوقت حدث نفسه أن يأخذ هذه الورقة ويقرأ فيها. أخذ هذه الورقة، نفض عنها الغبار، قربها إليه وبدأ يقرأ فيها جريمة قتل. قصة هذه الجريمة عائلة روسية كانت تعيش في أحد الحواري القديمة لروسيا القديمة، كانت مكونة من أم وابنتها وابنها والزوج متوفى. كانت هذه العائلة عائلة فقيرة جدا لا تكاد تجد لقمة العيش اليومي، وكانت الأم تقتات على خياطة الثياب وبيع بعض الخضروات التي تشتريها ثم تبيعها، وهكذا هي حياتها، يوم تجد ويوم لا تجد، يوم تجد الطعام ويوم تطوي جائعة أحيانا مع ابنها وابنتها. ويوم الأيام خطرت على بالها الفرح وقالت لولدها لماذا لا تذهب إلى أمريكا؟ كيف تعلم العلم هناك وتجد عمل تربح من ورائه مالا كثيرا وترسله لنا حتى نستطيع العيش ونبني بيت نجد فيه كهربتنا؟ وافق الولد. جمعت الأم من هنا وهناك، تسلفت من هنا وهناك حتى أكملت المبلغ، مبلغ التذكرة التي سافروا بها إلى أمريكا الأرض الجديدة. ذهب إلى أمريكا بلد غريب عليه، اشتغل غسالا في أحد المطاعم، ثم تطور الأمر ودخل مدرسة وتعلم حتى انتهى الدراسة الجامعية، ونسى بعد فترة من الزمن إن كان له أم أو أخت. كان يسمهم عندما وصل بالرسائل المتتالية، ولكنه بعد فترة وانغماسه في دوامة الحياة نسى أو تناسى أن له أما وأختاً. تزوج من أمريكية ودخل في عالم التجارة حتى أصبح من الذين يشار إليهم البنان لكثرة أمواله وتجارته. وفي يوم من الأيام قالت له زوجته: هل لك أم؟ هل لك عائلة؟ قال: نعم، ذكرتيني به. قالت: فلما لا نذهب إلى روسيا ونأخذ معنا الهدايا ونفاجئهم هناك وسيفرحون فرحا كبيرا، ويكون يعني نضرب عصفورين بحجر، هي سياحة وهي صلة لأمك ولأختك هناك. وافق على هذه الفكرة وقطع التذكرة واتجه إلى روسيا. توجه إلى الحي الذي كان يقطنه هناك من أمه وأخته، سأل عنهما في كل مكان، لم يعرف أحد إلا عجوز كان يجلس في ناحية أو في طرف الشارع. عندما أخبره بأوصافهما دله على مكانهم الجديد وقال له إنهما اشترى فندقا في المكان الفلاني وقد هاجر من هذا المكان إلى بلد آخر. فرح فرح كبير جدا واتفق مع زوجته على أن يقوم بمفاجأة. ما هي المفاجأة؟ قال: قطعا أنهما لن يعرفاني لأنني غادرت وأنا صغير جدا. وحتى تكون فرح أكبر أنا أقوم بمفاجأة. ما هي المفاجأة هذه؟ قال: أن أذهب وتوجه إلى الفندق الذي تملكه أمي وأعطيها اسم مزور، وفي اليوم الثاني تأتين أنت وتسألين عني باسمي الحقيقي. فعندما تسألين عني عن اسمي الحقيقي سوف تكون مفاجأة كبرى جدا وتفرح أمي فرحا كبيرا. وافقت الزوجة وأجر لها مكان في فندق غريب وتوجه هو إلى الفندق. رأى أمه وكبت الفرحة في قلبه عندما رأى أمه وأعطاها اسما مزورا وحجزت له غرفة. كان يبدو عليه سيما الثراء واللباقة. ثم دخل الغرفة وفي الليل وكانت الغرفة مملوءة بالظلام. فتح الباب وأقدم عليه شبحان قد تغطيا بثياب لا يرى منهما إلا العينين، وكان بيد كل شبح منهما فأسا قاتلا وانهال عليه بردا حتى أردياه قتلا. الصباح جاءت زوجته تسأل عن زوجها باسمه الحقيقي، فعندما نطقت باسمه الحقيقي لأمه وإذا بالأم تخر مغشيا عليها. لقد قتلت ابنها، لقد كانت تعودت على أن تقتل الغرباء وتدفنهم في مكان ما وتستولي على أموالهم. نفض السجين تلك الواقعة التي كان يقرأ منها وبدت ابتسامة على شفتيه وكأنه يقول: هناك في العالم من هو أسوأ مني حالا. ودائما الإنسان يجب عليه أن يتفكر أنه ما من مصاب بذلية إلا وهناك من هو أكثر منه إصابة. ودائما القاعدة تقول أنه في الأمور الدنيوية تذكر من هم أسوأ منك منزلة وأقل منك نعمة حتى تشعر بنعمة الله عليك وتحمد الله سبحانه وتعالى. فأنت لست أكثر الناس بلاء، هناك كثير منهم أكثر منك بلاء. أما القاعدة في العبادة فدائما تذكر من هم أكثر منك عبادة وأكبر منك مستوى وهمة، فنقتدي بهم ونرتقي إلى مستوياتهم. وما يروى عن أحد أبناء الزبير أنه ذهب إلى أحد خلفاء بني أمية مروان بن عبد الملك وأكرمه أيما أكرام، وكان معه ولد صغير، فذهب الولد إلى أصطبل الخيل فوقفته ذابة ومات. فقيل له: إن ابنك قد توفي. فقال: الحمد لله. ثم دخلت الأرض في قدمه واجتمع الأطباء وقرروا قطعه خوفا أن تنتشر في جسده، وأتوا بالبنج ليأخذه حتى لا يحس بالألم، فأبى ذلك وقال: إذا دخلت بالصلاة فاقطع قدمي. عندما دخل الصلاة وخشع مد قدمه وأتوا بالزيت والنار وقطعوا قدمه دون أن يقول آه. فعندما انتهى من الصلاة رفع القدم وقال: الحمد لله، أشهدك يا رب أني لم أمشي بها إلى مكان باطل. ثم ذهب رجل أعرابي إلى الخليفة وقال له: يا أمير المؤمنين، لم يكن البارحة أكثر مني غنى بين لابتيها، فأخذت مالي ومتاعي وولدي وأردت أن أغير المكان، أغير منزلي، كعادة البدو الرحل يذهبون إلى أماكن العشب حتى تستطيع الأغنام أن تأكل. يقول: عندما تناصفت الطريق هبت عاصفة قوية فنزلت الدابة وسقط الغلام، فحاولت اللحاق بها فلم أستطع، وبينما كنت أجري تأثرت بحجارة فسقطت على وجهي ففقدت بصري. ثم رجعت إلى الغلام وجدت أن الذئب قد أكله، ففي لحظات فقدت مالي ومتاعي وابني وبصري وها أنا بين يديك. فقال: اذهبوا إلى ابن الزبير وقول له أن هناك من هو أشد منه بلاء. نسأل الله أن نعتبر بما نسمع ونشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة علينا التي إن عددناها لم نحصيها.
قصص من الواقع.
قصتنا قصة هداية وتوبة الإمام مالك بن دينار. مالك بن دينار علم من الأعلام مضيء في التاريخ الإسلامي. مالك بن دينار كان أحد أكبر وأشهر الزهاد في التاريخ الإسلامي. مالك بن دينار بلغ من زهده أن بيته قد احترق يوم من الأيام، فجاء له الناس وقال له: يا إمام، بيتك قد احترق. فجاء مسرعا وأخرج أبريق وسجادة. قال: يا إمام، بيتك يحترق ولا تخرج منه إلا أبريق وسجادة. قال: والله لا أملك سواهما. ثم قال كلمته المشهورة: تعب المثقلون، تعب المثقلون، كلما ازددت من الدنيا كلما تعبت، لأن الله يسألك عن كل شيء. وجاء له نفس يريد أن يلحف، دار في البيت كله ظلم بالشيء، وكان الإمام مالك بن دينار يقيم الليل. وعندما هم السارق أن يخرج ناداه، قال: إذا لم تأتي شيء، لم تحصل على شيء، فتعال صل معي. وصل معه قيام الليل. الإمام مالك بن دينار جلس البعض يوما وصمت صمتا طويلا، ثم رفع رأسه وقال: درسي هذا اليوم قصة توبتي. يقول: كنت شرطيا واشتريت جارية ورزقني الله منها فتاة جميلة، كنت مدمنا للخمر وتعلق قلبي بهذه البنية تعلقا شديدا، وعندما كبرت ودبت تمشي على الأرض كانت كلما أتيت بزجاجة الخمر يشربها عبثت وأهرقتها على الأرض وعلى ثيابي. وعندما أصبح عمرها سنتين تعلق قلبي فيها أكثر وأكثر، ولكنها ما لبثت أن توفيت، فحزنت على موتها حزنا شديدا. وفي ليلة جمعة شربت من الخمر حتى فهمت فنمت، وإذا بي أرى حلما كأن القيامة قد قامت وكأن الميزان قد نفذ والنار قد اشتعلت، وإذا بي أنا في وسط عرصات القيامة، وإذا بصوت مدون خلفي، فالتفت وإذا بتنين عظيم فاغر فاح أسود أزرق يجري ورائي، وإذا بي أجري أجري وهو يجري ورائي وأجري وهو يجري، وحتى تعبت من الجري. فشاهدت رجلا نقي الثياب طيب الوجه طيب الريح عجوز جالس. قلت: يا شيخ يا شيخ، أجرني أجرني ما أنا فيه. فبكى وقال: يا بني، أنا ضعيف لا أقدر على هذا. تقول: فجرت حتى صعدت على شرفة من شرفات القيام، وإذا بي أشاهد النار وطبقات النار، فارتعبت وكنت أن أقع فيها، وإذا بقائح يصيح: أخرج، لست من أهلها، لست من أهلها. ففرحت لهذه الإشارة ونزلت ثانية أجري، وإذا بالتنين يجري ورائي، حتى مررت على ذلك الشيخ الكبير. قلت له: يا شيخ، أنقذني، أجرني أجرني ما أنا فيه. قال: والله جزائي. وبكى: لا أستطيع رد هذا، ولكن اذهب إلى ذلك الجبل فإن فيه وضعت ودائع المسلمين، فإذا كانت لك وديعة سوف تنصرك على هذا العدو. ذهبت الجبل وإذا الجبل من فضة وفيه ثقوب كأنها الذيبان ومصاريق من ذهب وستائر على هذه الفتحات وفيها أطفال كثيرون أفواج أفواج. فعندما قدمت عليهم وإذا لابنتي واحدة من تلك الفتيات الصغار تقفز وتأخذ بيدي اليمنى وتدفع بيدها اليمنى التنين ويذهب، ثم أخذتني وقعدتني وجلست في حجري وعبثت في لحيتي، ثم قرأت وقالت: يقول تعالى: ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال بنيتي: أنتم تقرؤون القرآن وتحفظون هنا؟ قالت: أكثر منكم. قال بنيتي: ما هذا الذي جرى لي؟ من هذا الشيخ الطيب؟ قالت: هذا عملك الصالح، دعسته فما استطاع أن ينصرك. قال: ومن هذا التنين؟ قال: هذا عملك السيء، قويته حتى كاد أن يقتلك وأن يقذفك بالنار. يا أبت تب إلى الله. يقول: ففزعت وقمت من نومي وأنا هازم على التوبة الله فاتها. تاب إلى الله واهتدى وأصبح علما من أعلام الهدى والتقى والزهد والعلم والورع. كثيرون الله يحبهم لأنه يعلم الخير الذي فيهم، فيريهم بعض الحوادث في الدنيا كحادث موت عزيز، يهتدون من ذلك. أحب البيوت إليهم بيوت الله سبحانه وتعالى. من السبعة الذين يظلهم الله في ظله: رجل قلبه معلق في المساجد، أجسادهم تخرج ولكن قلوبهم تبقى في المساجد، إذا أذن تهفو قلوبهم إلى بيوت الله سبحانه وتعالى. لا تجد لحظات أحب من لحظات قراءة القرآن والاعتكاف في المساجد والذهاب إلى بيوت الله والذهاب إلى العمرة. كم من الناس تتغير حياتهم بحادثة، بموت عزيز، بخسارة تجارة، إنهم الأكياس ذوي الألباب الذين يستفيدون من هذه الفرص التي يرسلها الله سبحانه وتعالى. بين فترة وأخرى من حياة الإنسان ليزداد إيمانا وليهتدي هداية صحيحة. الله يريد الخير للناس جميعا. أخوتي الأحبة، هذه قصص وعبر نعتبر بها، ولا يعتبر بهذه العبر إلا أصحاب الألباب. أما قساة القلوب تمر عليهم هذه القصص يستمتعون بها ويقضون بها أوقاتهم دون أن يعتبروا ودون أن يتوقفوا عند كبرها ومواقفها وكلماتها. أخوتي الأحبة، نسأل الله العظيم أن يرحمنا جميعا ويرحمكم، وأن يسدد على الخير خطانا وأن يختم الصالحات أعمالنا.
قصص من الواقع.
قصتنا يرويها لنا الشيخ حسن طنيب عبد الله يعيد. عندما كنت أزوره في المستشفى أثناء مرضه، كان يستغل هذه الفرصة، وبدل أن يهون عليه ويذكره كذا، هو الذي كان يذكرنا ويعظنا وهو حتى في فراش المرض. فلما حدثني به يقول لي كان يستغل إحدى المناسبات الدينية وخرج يعظ الناس، والناس متجمعون في مكان عام وقد علقوا الزينات والمصابيح الملونة وكانوا يوزعون الحلوى وغيرها من الأمور. يقول: فكنت أستغل هذا الوقت وعلى مكان مرتفع وقفت أعظ الناس. انتهى الأمر، رجعت إلى بيتي. فعندما رجعت وبعد فترة أحببت من بعد من الحضر بأنه حدثت حادثة غريبة. أن رجلا هداه الله سبحانه وتعالى بسبب موعظة الشيخ حسن. وقصتها أن ذلك الرجل كان قد تواعد مع زانية واتفق معها، وقد حذر زجاجة الخمر وحضر الطعام والفواكه والمكان وحضر المكان، ولكنها تأخرت عليه. فقال: استغل هذا الوقت، أخرج خارج المنزل فأرى الناس ماذا يفعلون وماذا يلعبون وماذا يقولون. فكان أن جاء إلى حلقة الشيخ، فالشيخ كان يعد الناس، فدخل كلامه إلى قلبه واهتدى في نفس هذه اللحظة. ورجع البيت نادما على ما فعل، كسر زجاجة الخمر، فعندما جاءت الزانية فرجها وأقبل إلى الله بقلب مخلص وتاب إلى الله وثبت على توبته. فرح الشيخ حسن الظنون وكان يشير إلى أهمية أن يحدث الدعاة الناس ويذكرونهم بالله سبحانه وتعالى. وكل إنسان يملك شيء يقوله للآخرين، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. لا يوجد مسلم في العالم لا يحفظ آية، لا يوجد عذر لكل متقاعد عن دعوة الله سبحانه وتعالى أن يبلغ له آية ينصح بها ابنه، زوجته، أقاربه، يبلغ ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى، وله من الأجر الكثير جدا. فكثير من الناس تغيرت حياته بسبب كلمة سمعها من مخلص. فالدعوة لا تختص فقط بالدال العلم والمشاهير من العلماء، إنما كل إنسان بسيط يستطيع أن يبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى ويذكر الناس ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. يخبرني أحد الأصدقاء عن قصة طريفة أيضا حصلت بسبب كلمة تغير بها إنسان تغيرت حياته كلها بسبب كلمة. يقول هذا الأخ: كنت في حافلة يملك الهام، فعندما جاء الجابي يأخذ مني المال المقابل كرت، قال لي: أين الحساب؟ فردت عليه بمزحة، قلت له: الحساب يوم الحساب. انتهى الموقف ونزلت في المكان الذي أريد. وبعد شهور بينما كنت أصلي في المسجد وإذا بشاب يأتيني ملتحن يقبل رأسي، قال: تعرفني؟ قلت: والله لا أعرفك. قال: تأمل في وجهي ألا تعرفني؟ قلت: لا ولا أعرفك. قال: أنا الجابي، جابي الحافلة الذي قلت لي في ذلك اليوم الحساب يوم الحساب. فكرت في كلمتك وتأملتها وتأملت في التفكير فيها، وفعلا تذكرت يوم القيامة وكيف سيحاسب الناس، وأنا ضائع ليس لي هدف في هذه الحياة إلا جمع المال. فتبت إلى الله سبحانه وتعالى، التزمت الجادة واستقمت على الطريق. وكذلك جاء في ترجمة الإمام الطبري شيخ المفسرين أبرز علماء الأمة، يخبرنا الطبري عن نفسه كيف تغير هذا التغير بكلمة واحدة. يقول: كنت في الكتاب يعلمون الأطفال في التهذيب قراءة القرآن وبعض أصول أو مبادئ اللغة العربية والحساب. يقول: أكتب. يقول: فأطلعت الشيخ على كتابتي فقال لي: إن خطك يشبه خط العلماء. يقول: فقررت أن أكون عالما وأصبح عالما، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن هدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من الدنيا. وقصة زازان الكندي كما أوردها الإمام ابن قدامة في كتاب التوابين، كان زازان هذا شاب عاصر الله سبحانه في الكوفة، فكان يضرب العود ويغني وصوته جميل جدا. فجمع عليه بعض الشباب يستمعون إليه وهو يضرب ويدندن بالعود ويستمعون إلى غنائه، فرآهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل، ومن حكمته وذكائه وفقهه في الدعوة لم يسبه لم يشتمه لم يطرده، إنما بلغهم رسالة بصورة ذكية. عندما حاداهم وهو يسير قطع وجهه عنهم وقال: ما أجمل هذا الصوت لو كان بقراءة القرآن. فمضى، سمعه الشباب وهم تمتم، ولكن واحدا منهم قريب هو الذي التقط عبارته، فقال زازان: من هذا؟ قال له: ألا تعلمون هذا؟ قال: لم يكن. قالوا: هذا صحابي صلى الله عليه وسلم، إنه عبد الله بن مسعود. قال: وماذا قال؟ قال: إنه قال: ما أجمل هذا الصوت لو كان بقراءة القرآن. فعندما سمع هذه الكلمة التي فيها مديح وفيها نفس الوقت أدب ودعوة الله بصورة جميلة شائقة، تفاعل معها، كسر العود وجرى نحو ابن مسعود وقاله: إني تائب إلى ربي. فعانق ابن مسعود وعانقه ابن مسعود وتاب إلى الله سبحانه وتعالى على يد ابن مسعود. إننا نحتاج إلى وقفة تقييمية لنا كلنا، وأداها أولا أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى ونتكلم بما عندنا لعل الله سبحانه يهدي على أيدينا كثيرا من خلفه. ثانيا أن نلتقي أجمل العبارات ويقولها الناس، عسى الله أن يهديهم على كلماتنا. لاحظوا أن ابن مسعود رضي الله عنه لو تكلم بكلمة غريبة، لو سب أو شتم، هل كان سيقبل منه زازان هذه الكلمة؟ هل كان سيتفاعل؟ إنه فقه الدعوة واختيار الكلمة الموفقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرزق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه.
قصص من الواقع.
عندما ذهبت إلى المملكة العربية السعودية في الدمام وفي مستشفى الأمل، التقيت في رجل أمريكي مسلم اسمه داود، وقد دعانا أحد الأخوة العاملين في المستشفى إلى وليمة، وتباحثنا سويا وعرفته بنفسي وطلبت منه أن يخبرني عن سبب إسلامه، كيف أسلم؟ وأنا أحب دائما أن أسمع أسباب إسلام الذين عيشوا على ملتنا ليكون في ذلك عبرة أنقلها من خلال الخطبة والموعظة والكتابة. قال لي: عندما كنت صغيرا كنت أميل للإسلام كدين لا يفرق بين الأسود والأبيض، وهو كان أسود البشرة، وكنت من أوائل الناس الذي تظاهر فيلم الرسالة، لأنه اعتبرناه إهانة للإسلام وتجريحا للصحابة لأنهم أخرجوهم صورة حقيقية. يقول عندما تظاهر لم أكن مسلما، المهم أني دخلت في الجيش الأمريكي وشاركت في معارك فيتنام، وفي يوم من الأيام كنت في بعض الأدغال والأعشاب تغطينا لطولها والوضع خطير جدا، وكنا نخاف خوفا شديدا من الغناصة ومن قتل مفاجئ لنا، لأن الثوار كانوا أو الفيتناميين كانوا يعني يتعاملون معنا بالكر والفر على شكل عصابات صغيرة، ونحن جيش نظامي يعني من السهولة اقتناصنا. وفي يوم من الأيام وقد جاءت لنا الأوامر أننا عندما نرى أي فيتنامي نقتله، يقول كنا نمشي في هذه الحشائش الطويلة الحاضرة، وإذا بنا نرى أمامنا رجل يقوم بحركات عجيبة لأول مرة في أراها، يقف ثم يركع ويلصق جبهته في الأرض. فعندما أخذت الاستعداد قال لي القائد اقتله الآن. يقول ما أدري ماذا حدث، لقد تسمرت في مكاني وأنا أصرخ في وجهه سأقتلك الآن سأقتلك، لم يأتهلي، ما كأنني أصرخ عليه، ما كأنني أنا موجود أمامه بكامل أسلحتي ولست أنا وحدي، إن مجموعة فرقة كامل أمامه. كان يصلي بهدوء وطمأنينة لا يأبه لنا، يطيل في سجود يطيل في وقته ونحن نصرخ نحن خائفين وهو لا يخاف، وقائل يقول اقتل اضرب، وأنا تجمد الرشاش في يدي لا أستطيع أن أتحرك ولا أستطيع اضرب، وأنا مبهور بهذه الحركات متعجب بهذه الجرأة والشجاعة. يقول حتى سلم ثم مرة دون أن يأبه ودون أن ينظر إلي، قلت لهم معي ما نفعل؟ وقال هذا مسلم كان يصلي. رنت هذه الكلمة في ذهني منذ تلك اللحظة، مسلم صلي الإسلام. أقول فأحببت أن أدخل بهذا الدين الذي يعطي هذه الشجاعة والقوة والذي يتعلق بشيء آخر غير هذه الأرض. رجعت إلى بلدي والأمر يساورني والفكرة تراودني أن أدخل بهذا الدين العظيم الذي يعطي هذه الشجاعة والقوة. يقول وبينما كنت أسير الشارع وإذا بصديق قديم تربيت معه من الطفولة، وإذا بي أراه يلبس جلبابا وعمامة وقد أرخى لحيته ولم أعرفه في بداية الأمر، ولكنني عندما تأملت سلم علي ورددت التحية. قلت من أنت؟ قال أنا صديقك صاحبك فلان عرفته. قلت لماذا تلبس هذا اللبس؟ قال أنا مسلم. قال وما هو الإسلام؟ دلني عليه. أدخلني داخل نفسي وعلمني الإسلام، فما رأيت نفسي إلا أشهد بين يدي شهادتي. أسلمت وهانذا تراني أمامك أخوك داود. القدوة هي مصدر آخر من مصادر الدعوة، الكلمة مصدر رئيس من مصادر تبليغ الدعوة، ولكن القدوة أهم. ما سألت كلمة لا تستحب قدوة عملية. كثير من الناس ينفرون من هذا الدين عندما يرون كلاما ولا يرون واقعا، يرون إنسانا يتكلم عن مبادئ الأمانة والعهد والصدق ولا يرون من الكذب والخيانة والغدر. كيف يؤمنون بهذا الدين؟ كيف يؤمنون بهذا الدين إذا القدوة جاذب قوي من جوادب الدعوة؟ يبلغنا الأخوة في لجنة العالم الإسلامي في الكويت قصص كثيرة عن إسلام من المسلمون. هذه القصص، قصة شاب من الهند كان عاملا في إحدى الجبنات التعاملية، عندما دخل الصلاة فرش السجاد على الأرض، وإذا به يرى رئيس مجلس الإدارة مع الكاشير المحاسب ومع الموظفين العاديين ومع الكويتيين وغير الكويتيين، كلهم قصصا واحدا بجانب الآخر، لا فرق بين كويتيين وغير كويتيين، ولا بين غني ولا فقير، ولا بين عضو مجلس إدارة وعامل النظافة، كلهم اصطفوا سويا يصلون بحركات واحدة. دخل لهذا المنظر، إنه يرى في بلده الطبقية الكبرى منبوذين وبراهمة، سادة وعبيد، كل منهم يأنف من الآخر، التاجر والسيد يأنف من هذا المنبوذ ويغسل يديه بعده ولا يجلس في المكان الذي يجلس فيه. تلك كانت قديمة ولكنها ما زالت متأثرة ومتجذرة في ذلك المجتمع. عندما سأل عن سبب ذلك بلغه أن هذا هو الإسلام الذي لا يفرق بين أحد، اتجه إلى المكان الذي يقلل فيه الإسلام ودخل الإسلام، إنه اهتدى بسبب قدوة رآها أمامه. في ماليزيا عندما زرت ماليزيا وزرت أندونيسيا وسنغافورة دخلت في سنغافورة مدرسة تسمى مدرسة الجنيد. قلت لهم إن هذا الاسم اسم عربي وهذه مدرسة إسلامية، ما الذي بناها؟ قالوا بناها رجل يسمى كذا كذا الجنيد، وهذا جاءنا من اليمن وهو الذي أوصل الإسلام هنا. كانت سنغافورة قطعة من ماليزيا، ماليزيا كلها أصبحت مسلمة وإندونيسيا كلها أصبحت مسلمة بسبب التجار اليمنيين المسلمين الذين ما زالت قبورهم حتى هذه اللحظة هناك، وبقى أحفادهم وأحفاد أحفادهم هناك، وما زالت هذه العوائل العربية موجودة حتى هذه اللحظة هناك بسبب أخلاقهم ومعاملاتهم الراقية المسلمة. تأثر فيها أصحاب هذه الأرض ودخلت شرق آسيا كلها بالإسلام إلا ما ندر بسبب أخلاق تجار المسلمين. إنها قدوة التي تدعو الإسلام من غير كلام. قصة أخرى تدلل على أهمية القدوة في حياتنا وفي تغييرنا لهذا الأمر. عبد من العبيد وكلنا عبيد الله سبحانه وتعالى، جاء إلى أحد شيوخ العلم وقال له إني عبد وأطلب منك طلب أن تقوم تخطب خطبة عن أهمية التحرير والحرية والأجر الكبير لمن يعتق العبيد في سبيله. فأجابه لذلك، فجاءه فرح الجمعة الأولى، ولكن الخطيب لم يخطب، خطب خطبة مغايرة تماما. جاء في الجمعة التليها لم يخطب، جاء في الجمعة الثالثة لم يخطب، وفي الجمعة الرابعة استمع إليه وإذا بخطبة كبيرة، خطبة عظيمة أسماء، وإذا بالناس يتأثرون تأثرا كبيرا. وبعد الجمعة بعد الصلاة كل منهم قام واعتق عبده وكان هو من المخطوبين. فجاء يشكر الشيخ، ولكنه قال له لماذا تأخرت بخطبة حتى هذا الوقت؟ فقاله يا أخي عندما أخبرتني لم أكن أملك العبد، ففي الجمعة الأولى كنت أجمع المال، وفي الجمعة الثانية كنت أبحث عن العبد، والجمعة الرابعة الثالثة اشتريت العبد، والجمعة الرابعة احتفظت العبد، فما كنت أحب أن أتكلم بشيء ولا أقول. هذه أهمية القدوة، فعندما تذهب القدوة تؤثر تأثيرا سلبيا كبيرا على الناس. نريد أن ندعو الناس إلى ديننا بأخلاقنا وبقدواتنا.
قصص من الواقع.
قصتنا قصة هاجر. هاجر فتاة من أصل بلغاري، هي ليست من أصول إسلامية. عندما زرت بلغاريا حدثني أحد الشباب العربي المسلم هذه القصة، قصة إسلام زوجته. سألته كيف أسلمت؟ قال لها قصة غريبة. قلت أرويها لي، فقال لي كانت فتاة تدرس الثانوية، وكانت ثانويتها في صوفيا العاصمة، كان البيت الذي تسكن فيه بعيدا عن العاصمة. انتهت الدراسة في يوم من الأيام، وبينما هي تمشي في أحد شوارع صوفيا وإذا بها تمر على مسجد قديم بني على الطراز الإسلامي، وإذا بها تسمع صوتا غريبا لأول مرة تسمع مثل هذا الصوت، إنه صوت الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أثرها هذا الكلام، إنها لا تفهم العربية بل لا تفهم أي كلمة من الكلام العربي، ولكنها رأت نفسها مأسورة لهذه الكلمات لهذا الصوت الحنين. ما سر هذا الارتجاف؟ ما سر وقوفها أمام المسجد منصتة صاغية خاشعة وهي لا تعلم أي كلمة من هذه الكلمات؟ سألت نفسها ما الذي جعلني أتسمر واقفة أمام هذا البيت؟ ما معاني هذه الكلمات؟ وما انتهت حتى غادرت المكان، ولكنها لا تعرف لماذا وقفت وأصرت على سماع هذا الصوت مرة ثانية. ماذا تفعل؟ اتصلت بأمها وكذبت وقالت إن عندي ما زال تجربة عملية في المدرسة، لابد أن أحييها، وربما أتأخر شرف لثلاثة أيام وسأمكث عند صديقتي. لم يكن لها دروس عملية ولا تجربة عملية، إنما الشوق لهذه الكلمات هو الذي جعلها تكذب هذه الكذبة. في اليوم الثاني وفي نفس الموعد صلاة الظهر جاءت قاصدة هذا المكان منتظرة لهذا الأذان، وعندما أذن جاء لها نفس الشعور، وقفت متسمرة تسمع هذا الكلام العجيب. وفي اليوم الثالث فعلت ذات الشيء، ولكنها الشوق دفعها لأن تسأل امرأة كانت محجبة واقفة قرب الباب. سألتها في اللغة البلغارية ما معنى هذا الكلام، لم تعرف هذه اللغة ولم تجبها. سألتها باللغة الإنجليزية فلم تفهم، وبينما هي تحاورها وإذا بزوج السيدة يخرج وكان من الشباب التي يدرسون في بلغاريا، فأجابها عن أسئلتها عن معنى الأذان ومعنى الإسلام ولماذا نصلي وما معنى هذا النداء. أعجبت بهذا الكلام وأخبرته بانفعالها وتفاعلها مع هذه الكلمات، ورجته أن يزيد في تعليمها. أخذها من بعض الشباب الذين كانت لديهم خبرة أطول بهذا البلد، هو مع زوجته، وأخذ يعلمانها الإسلام أكثر وأكثر، وهي تسألهم يجيبون، ثم قررت أن تسلم. أخذ هذا الشاب إلى المفتي العام، وهناك شهدت ونطقت بالشهادتين، بل أنها لبست الحجاب بعد شهادتها حالا، لم تنتظر، أحبت نداء الله سبحانه وتعالى، وأحبت الحجاب، وأحبت الدين فقط من سماع الأذان. رجعت إلى بيتها، وقد نصحها الجميع بأن تنزع الحجاب عندما تصل البيت. ظلت على هذا الأمر لما يقارب السنة الكاملة، ولكنها قالت في نفسها إلى متى هذا النفاق، إلى متى أعيش منافقة، أكون مسلمة خارج البيت وعندما أدخل أنزع الحجاب. فقررت لبس الحجاب، لبست الحجاب لشموخ إيماني عظيم، ودخلت البيت تعجب الجميع. ما هذا؟ قال هذا الحجاب وأنا مسلمة الآن. صرخت أمها، صرخ الأب، أغني على الأم، جن جنون الأب، أنت عاقلة أم مجنونة؟ كيف تتركين دين آبائك وأجدادك وتدخلين في هذا الدين؟ دخلت في مهارك معهم، الأب يصرخ والأم تصرخ ولا يعرفون ماذا يسألون. قال لها نعطيك المهلة، إذا أصررت على بقائك مسلمة سنطردك من البيت. جاءت لمن أسلمت على أيديهم واستشارتهم، فأشاروا عليها ناصحين أن تتظاهر بأنها تركت الإسلام وأن تنزع الحجاب أمامهم وتخفي دينها وإيمانها، لأنها ليس لها مكان تؤوي إليه حتى يفتح الله سبحانه وتعالى أمر آخر. وفعلا أخذت النصيحة، تظاهرت بأنها تركت الدين ورجعت إلى ما كانوا عليه، ولكنها كانت تخفي هذا الإيمان والإسلام وتتحيل فرص عندما ينام الأب وتنام الأم، تصلي الصلوات وتقرأ القرآن. وبعد فترة اختاروا لها شابا صالحا من الشباب الذين يدرسون في بلغاريا، وفتحتها تلك العائلة الطيبة لأن تتزوج من هذا الشاب. تعرفت عليه وأعجبت بسلوكه وأخلاقه ووافقت، وعقد بينهم وذهبت إلى بيت زوجها، اتصلت بأبيها وأمها وأخبرتهم أنها تزوجت بعد أن بلغت سن 18. وفي قانونهم أن الأب ليس له سلطة على البنت عندما تبلغ هذا السن. استغلت هذه الفرصة وأعلن زواجها، جن جنونهم، جاءوا مهرولين إلى بيتها. طلبها الأب وقالها أخرجي حتى أتفهمك. قالت أنا لا أخرج، إذا أردتني فادخل، هذا بيتي وأنا أحبك. تحايل عليها، أغراها، ولكنها رفضت. إذا أردت أي شيء فادخل البيت. فعندما مل قاطعها شهور طويلة، ولكنه ما لبثوا أن حاولوا مرة ثانية. هذا يحاول ثانية معها، يا ابنتي اتركي هذا الدين واشتري لك سيارة، اتركي هذا الدين وازوجك من اجمل فتيان اوروبا. قالت والله يا والدي لو عرفت علي اموال الدنيا كلها لن اترك هذا الدين، انا مسلمة وهذا زوجي. استغرب هذا الاصرار، استغرب هذه العزة والاعتزاز بهذا الدين، فلم يتكلم بكلمة واحدة وقاطعها ثم راجعها. ثم عادت العلاقات باردة، ثم عادت كما كانت عندما جعلتهم أمام الموقف الواقعي وأثبتت لهم أنها ليست من النوع الذي يتنازل أبدا. وبعد فترة رزقت بمولودة. سأل ذلك الزوج ماذا تسمينها؟ قالت أسميها هاجر، ما أجمل انتقاء اسمي هاجر. فهي تمثل قصتها، قصة إسلامها، كيف هاجرت من الضلال إلى النور، كيف هاجرت من الباطل إلى الحق. تذكرها بقصة الإسلام وقصة الشباب، وتفتخر وتفرح وتنتشي كلما سمعت باسم ابنتها هاجر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهي فعلا هجرت ما نهى الله عنه ودخلت الإسلام وأنار وجهها بدين الله سبحانه وتعالى، وانتقلت من الظلمات إلى النور. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا الهداية ولكل من يسمع هذه القصص الهداية والثبات.
قصص من الواقع،
قصتنا تستقيها من جريدة المسلمون عدد 260. تقص لنا قصة شاب ألماني طبيب اسمه جي ييشين، كيف دخل الإسلام. أرسل من مكة تسمى ألمانيا الغربية قبل التوحيد، أرسل بمهمة تنصير إلى الصومال مع مجموعة من الأطباء. كانت المهمة الظاهرة هي مداواة أو تقليل من ضحايا العمى بسبب الأمراض وكثرة الأمراض وعدم وجود الطب، معالجة أكبر عدد ممكن من العميان أو ضعيفي البصر. ولكن المهمة الثانية والحقيقية هي التنصير. أرسل جي ميشيل 36 سنة الصومال، وهناك كان محبوبا بسبب أخلاقه العالية، وأحد الشعب الصومالي ذو الأخلاق العالية. كانوا يحيونه بالرغم أنه لا يعرف لغتهم، ولكن يعرف تمتمة أفواههم وهي ترحب به في كل مكان يذهب إليه. جلس ما يقارب 5 أشهر، أحب هذا الشعب وأحبه، ولكنه تفاجأ بدرقية تأتي من قصر رئاسة هذا المشروع في ألمانيا الغربية تدعوه بأن يتوجه إلى لندن ليأخذ دورة في التنصير. استغرب هذه البرقية، وهو قد نجح في عمله ونجح في مهمته وقطع شوطا كبيرا، لماذا وما هو السر وراء ذلك؟ ولكنه ابتدأ لذلك وذهب وجلس في لندن مدة شهر كامل في هذه الدورة، ثم أرسل ثانية إلى تنزانيا. كان يتمنى العودة إلى الصومال ولكنهم أرسلوه إلى تنزانيا، ولكنه لم يعترف. ولما رأوا سهولته وأخلاقه وعدم الاعتراض أرسلوه ثانية إلى الصومال، ففرح فرحا كبيرا. فرح هو يتكلم عنه يقول فرح لا أستطيع أن أصفه أبدا، كفرحة الغائب عن البصر ثم يعود له البصر ثانية. عندما رجع عاد إلى الصومال، عاد إلى المكان الذي كان يعالج فيه، أحب شابا يسمى محمد باهور، وكان يحب هذا الشاب حبا كبيرا. ومن حبه له أن محمد يوم الأيام دعاه إلى البيت، أفراد البيت كلهم رحبوا به وأكرموه إكراما كبيرا. ثم عرفه محمد على أبيه، الأب شيخ كبير بالسن. جلس إلى الطبيب وتفاجأ جي ميشيل أن والد محمد باهور يتقن الإنجليزية، ففرح فرحا كبيرا وقال في نفسه هذا هو المفتاح الذي سأدخل به على هذه القرية وأنصرهم، سيساعدني كثير في مهمة الثانية مهمة التنصير. ولكن والد محمد فاجأه بأنه كان يمسك مصحفا وقال له أتعرف ما هذا الكتاب؟ يقول إني أعرف أن هذا هو القرآن ولكني تظاهرت بالتغابي والجهل. فقال له قبل أن يجيب هذا هو القرآن، فتكلم عن القرآن وتكلم عن الإنجيل وتكلم عن عيسى عليه السلام وعن الأنبياء، فأخرسه تماما مما كان ينوي التحدث به. انتهت الزيارة وذهب إلى البيت مغموما، كيف أستطيع أن أرد عقل هذا الرجل؟ قرأ كتب وبعض المنشورات وأحس كأنه طالب سوف يذهب إلى امتحان، لأول مرة يشعر أنه طالب وليس طبيب. كان يبحث محمد في كل مكان يرجوه بأن يقوم بترتيب زيارة أخرى، وفعلا حدثت زيارة. وكان الطبيب ميشيل قد أعد كلاما يتكلم فيه عن النصرانية وعن عيسى وعن إنجيل، ولكنه أيضا فوجئ مرة ثانية لأن المبادرة قام بها والد محمد مرة ثانية. سأله قبل أن يتيح له الكلام، قاله ما هي المهنة التي تقوم بها؟ قال الطب. قال أتعلم يا ميشيل أن القرآن الكريم ذكر مراحل نمو الجنين في بطن أمه 3 مراحل وفي 3 ظلمات منذ 14 قرن، وبدأ يشرح له الآيات التي جاء بها القرآن عن تخلق الإنسان وهو جنين في بطن أمه، ظلمة بعد ظلمة. يقول ميشيل أخذتني الرهبة وفعلا تعجبت، كيف لكتاب مضى عليه 14 قرن يحكي بالتفصيل ما تعلمته فقط حديثا في أراقي الكليات، والذي لا أعلم به إلا منذ سنين عندما تخصصت بالطب. يقول وأصابني شيء من الإحباط ولكني انتصرت على نفسي وقلت لا تهزم أبدا يا ميشيل، حاول مرة ثانية. يقول رجعت إلى شقتي وأنا مغموما مهموما، وبحثت في البحوث كثيرة وحاولت الانتصار والتحدي، وتمنيت أن تكرر هذه الزيارة، ولكن محمد باهور فاجأني فعلا وقال لي إن والدي يريد أن يراك كل يوم، وهذا الذي كنت أريد. وفعلا تحقق اللقاء الثالث والرابع والخامس، ولكن في كل هذه اللقاءات هو الذي كان يبادر وأراني أخرسا أبكما لا أستطيع أن أتكلم بغزارة علمي هذا الرجل، حتى شكتني في ديني رجعت وما كنت أعلم أنني مراقب، وإذا بمعنية تأتي تأمرني بالابتعاد عن المعسكر والرجوع إلى المركز. كانوا يراقبونني، يقول بكل حركة، خافوا علي، ولكني تحدثت لأن لي بعض الأوراق التي يجب أن أخذها. كانوا عندما ينامون بالليل أتسلل من المعسكر وأركب حافلة توصلني إلى والد محمد باقر وأجلس معه، ولكنهم عرفوا بذلك ودفعوا مالا كثيرا لرجال الأمن حتى يمنعونني من الوصول إلى القرية، وأيضا دفعت أنا لهم مالا كثيرا حتى يأذنونني. وبعد ذلك قرروا قرار نهائيا أن يبعدوني إلى كيلي، وقبل الإبعاد رجوتهم أن أعود مرة ثانية القرية وأن هناك أوراقا لي تخصني، وفعلا ذهبت هناك وإذا بهم يستقبلون استقبالا عظيما يرحبون بي. لاحظت تغيرا كثيرا على أهل القرية، قابلني والد محمد باخور وفرح بي فرحا كبيرا وقال لي اليوم هو يوم رمضان. تفرحت معهم وبكست معهم يوما كاملا لأول مرة أصوم في حياتي وأنا غير مسلم، ثم ودعتهم وذهبت. وفي نيروبي عاصمة كينيا راجعت نفسي وأردت أن أضع حدا لهذا التردد، إما أن أبدأ البداية أو أنني أقطع الشكوك كلها وأدخل في أمر آخر. وإذا برسالة من والدي تأتي وكأنهم أعلموه بما حدث لي، فيها عطف علي وتخوف علي ويطلب مني أن أرجع إلى ألمانيا الغربية بسرعة بعد مراجعة كبيرة، واشتياق إلى محمد باهور وإلى الصوماليين وضحكاتهم وتبسمهم وعلاقاتهم إلى أحاديث والد محمد باهور. قطعت هذا التردد وأخذت ورقة بيضاء نافعة وكتبت بها إلى الرئاسة، رئاسة المؤتمر الذي بعثني لهذه المهمة. قلت لهم بأسلوب واضح أطمئنوا وكل شيء على ما يرام سأحكي بالسلام. يقول ولكن كيف لي أن أعود إلى مقديشو وأنا لا أملك المال؟ قلت لأصحابي سأرجع إلى الصومال وليفعلوا ما يفعلوا حتى ولو على موتي. بعت كل ما أملك وبعت ملابسي ولم أبق إلا التي علي وثلاث حبلة. حاولت وفعلا حصلت على سعر التذكرة. رجعت إلى مقديشو ومن مقديشو ذهبت إلى القرية، قرية محمد باهور، وهناك ذهبت إلى والد محمد باهور واعتنقني واعتنقته، وإذا بي وسر في أذنيه وأقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بكيت وبكى واعتنقنا وفرحت القرية كلها بإسلام، وأخرجوا أمرا بتسهيل مهماتي وحركاتي في كل القرية. لم يكن عندي وقت للفرح، بل أني استثمرت كل دقيقة لأتعلم فيها الإسلام وأحفظ منها القرآن وأحفظ منها الأحاديث. وبعد فترة جاءتني رسالة من عبد الله نصيف، الرجل الطيب والقائد الإسلامي الطيب من السعودية، توافق على مهمتي وأكون ممتنيا لهم، وما زلت أستمتع بهذه الحياة، الحياة الإسلامية بين أحباء الصوماليين وبين دين جديد. إنها حلاوة الإيمان والاعتزاز بالدين. إنها رسالة لكل أبناء المسلمين أن ينتبهوا إلى هذا الكنز العظيم الذي عندهم، الدين الإسلامي، ويعتزوا به أكثر ويتبحروا فيه أكثر، فهو نعمة خالدة إلى يوم القيامة. نسأل الله أن يميتنا على هذا الدين موحدين مخلصين له، لا نريد ولا نبغي دينا غيره.
قصص من الواقع.
قصتنا ذكرها الإمام القدامى في كتاب التوابين، قصة رجل صالح كان قد انتهى من صلاة الفجر والمسجد، فخرج وإذا به يرى منظرا عجيبا، يرى بغلة قد جاءت إلى جانب النهر وجاء عقبا وركب على ظهرها، ثم عانت به في النهر حتى أوصلته إلى الجانب الآخر، فنزل من ظهرها وتوجه إلى رجل مخمور مشتلق على وجهه لا يدري أين ذهب وأين ينام، وإذا بحية تفتي قبله وكادت أن تلدغه، ولكن العقرب جاء فلدغ الحية ومات الحية. ثم عاد العقرب وإذا بالضفدع تنتظره هناك، فركب على ظهرها وعانت به حتى وصلت في الجانب الآخر. تعجب من هذا المنظر العجيب، واتجه إلى ذلك الرجل يوقظه. قم يا هذا، فانتبه مذعورا وهو يسأل ما هذا، ما الذي جرى؟ قال انظر إلى جانبك، فنظر فإذا به يروي حية الميتة، فقص له القصة. قال انظر، أنت تعصيه وهو يحمك ويحميك. فبكى بكاء كثيرا وقال أعصيه ويحمني، أعصيه ويحميني. فأعلن توبته واستقام على الطريق. أخوتي الأحبة، أخواتي الفاضلات، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. يملي للظالم ولكنه لا ينساه أبدا، يمهل ولا يهمل، يعطي فرصا كثيرا للإنسان، ولكنه عندما لا يراه يستفيد من هذه الفرص يأخذه أخذ عزيز مختبر. والكيس الذكي هو الذي يستفيد من هذه الفرص فينتبه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يحلم من أسمائه الحليم، وحلمه ليس كحلم البشر. اسمعوا معي حوار سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس المفسر الشهيد بإذن الله تعالى. ماذا يقول الحجاج عندما أراد أن يعدمه؟ في حوار مشهور ذكرته كتب السيرة والتراجم في آخر لحظات قبل أن يعدم، قال له يا سعيد هل تحب أن أعفو عنك؟ قال لو علمت أن العفو بيديك لاتخذتك إلها. فغضب الحجاج وقال خذوه الموت. فعندما أخذوه ضحك سعيد بن جبير رضي الله عنه وقال ما أضحك، رجل يساق للموت فيضحك. قال تعجبت من تطاولك على الله وقدر الله عليك، فأخذ وأعدم رضي الله عنه. حلم الله سبحانه وتعالى أنه مؤمن الظالم، والناس يستعجلون ليس هذا الظالم أو الإيقاع به، ويرونه يذنب ويستمر بالظلم، فيتساءلون لماذا به، لماذا لا يأخذه الله سبحانه وتعالى؟ لأن الله سبحانه وتعالى حكيم، الله يؤخر الانتقام من الظالم لأنه حكيم سبحانه وتعالى، له حكمة في تأخيره لتزداد ذنوبه مثلا، أو لأن بعض الناس الآن متعلقين به وينخدعون به حتى يكشفه ويعريه تماما، وحتى لا يقول بعض أنه يعني أخذ مظلوما. فحكم الله كثيرة في الظالمين، ولكنه إذا أخذ يأخذه أخذ عزيز مقتدر. الله رحيم من العباد. تلك المرأة التي كانت في الأسر في أحد المعارك الإسلامية وكانت تبحث عن رضيعها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الجنود بأن يأتوا إليها برضيعها. فلما أتوا برضيعها لها احتضنته وشمته وقبلته وضمته إلى صدرها. فاستغل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنظر لأنه كان يربي بالموقف، فقال لصحابة الكرام أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قال لا يا رسول الله، لقد رأيناها سألت وفعلت، شمت وقبلت وضمت، لا يمكن أن تطرح ولدها في النار. فعقد النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله أرحم بأبده من هذه ولدها، الله رحيم بها. لا يريد لهم السوء ولكنهم هم يختارون طريق السوء. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. والله سبحانه وتعالى لو يؤاخذ الناس بما كسبوا أي لو يعاملهم ويعاقبهم ويحاسبهم بما اقترفت أيديهم ما ترك على ظهرها من دابة، لا يترك حيا يدب على الأرض. ولكنه يمهل سبحانه وتعالى ويعطي الفرص، ومن رحمته أنه الإنسان عندما يهم بمعصية ولا يفعلها لا تكتب عليه، بينما عندما يهم بالحسنة ولا يفعلها تكتب له. عن رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذه مشكلة الإنسان، مشكلته أنه ما سمي إنسان إلا لكثرة النسيان، ينسى لماذا خلقه الله سبحانه وتعالى، ينسى الهدف الذي خلق من أجله ويتمادى بالغي العاصي. عندما لا يرى عقوبة أو لأن الله سيؤخر عقوبته له يتمادى بغيه معصيته، يتمادى بغيه معصيته ويتحدى الله سبحانه وتعالى ويكفر بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى حليم به، يصبر عليه ويعطيه فرصة إلى الفرصة حتى يرجع إليه، فإذا رجع تاب عليه سبحانه وتعالى وجب عنه كل ما اقترفه وحول السيئات إلى حسنات، حول السيئات كلها إلى حسنات وأعطاه من فضله الكثير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا من المحرومين و واجعلنا من المتقدمين دائما، واجعلنا من المستفيدين بالفرص التي يعطينا الله سبحانه وتعالى، لنعتبر ونعتبر بغيرنا، ولا يعتبر بهذه العبر إلا أصحاب الألباب. أما قساة القلوب تمر عليهم هذه القصص، يستمتعون بها ويقضون بها أوقاتهم دون أن يعتبروا ودون أن يتوقفوا عند عبرها ومواقفها وكلماتها. أخوتي الأحبة، نسأل الله العظيم أن يرحمنا جميعا ويرحمكم، وأن يسدد على الخير خطانا، وأن يختم بصالح أعمالنا.